السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. نعم شيخنا الكريم، تحدثنا أمس عن الغيبة عفان الله وإياكم، وتكلمنا عن الغيبة وحكمها وكيفية الكفارة. البعض ربما يقول أنا لا أقصد الغيبة، أنا أقول هذا الكلام في وجه أي حد، حتى بعضهم يقول حتى في وشي يعني، ويقول كلمة حتى لو كان طخينا يعني، فيظن أن الصراحة يعني والجرأة قد تكون سببا في تبرئته من الغيبة، وربما يواجه هذا الذي يغتابه بنفس الكلام. فما حدود هذه الصراحة إن صح
الحمد التعبير. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قلنا بالأمس أن من أراد أن يفضفض مع آخر فإنه لابد أن ينضبط بضوابط، منها أن يكون صادقا في عرضه، ومنها أن يكون هذا الذي يفضفض معه أهل لأحد أمرين: إما لزجر الآخر، لنصح الآخر أو زجره، وإما لنصح هذا وتذكيره وامتصاص غضبته. إنما أنا لو كان الطرف الذي أفضفض معه لا يملك لا هذه ولا تلك، إذن ليس هناك أي معنى للفضفضة معه، إنما هي الغيبة بذاتها التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. وليس معنى جرأتي على أن أواجه الخصم بما ذكر عنه أو منه أن معنى ذلك يبيح لي أن أواجه بها أي آخر. مش معنى كده أن أنا أستطيع أنا أواجه الغلطان ده أقول هذا الكلام في وجهه. لكن هذا ليس معناه إباحة أن تقول هذا الكلام في غير وجهه، يعني لآخر أو لثالث أو لرابع أو لخامس، لأنك متى ذكرت أخاك بما يكره وهو غائب فإنما هذه الغيبة. لكن استثنى منها أهل العلم بعض الأمور، كحال المستفتي مع المفتي. لابد أنا وأنا بستفتي أذكر كل تفاصيل الموضوع، فأنا ما أردت في هذا المقام إلا الاستفتاء. أو الحالة التي استثناها أيضا أهل العلم، الشكوى إلى القاضي، فأنا بذهب إلى القاضي وأقول: لقد حصل منه كذا وكذا وقال كذا وفعل كذا، وأنا صادق في هذا. فهذا المقام مقام الشكوى، ومقام الاستفتاء، ومقام من يستطيع أن يذكره، أن يذكره أو ينصحه أو أن يردعه كولي أمر، والد أو أخ أو عم أو خال. أنا بشتكي الابن لوالدي، بشتكي البنت لوالدها، بشتكي الزوجة لزوجها. فليه بشتكي للأب وللزوج؟ لأن الأب والزوج يملك الولاية في النصح والتذكير وفي الردع في بعض الأحيان. هذا إذا رعيت هذه الضوابط فإن شاء الله يكون الأمر مستقيما. أما الثرثرة على الفاضي والمليان مع من هب ودب، فإن هذا لا يعفي الإنسان من مسؤولية الوقوع في الغيبة التي هي من المحرمات بل من الكبائر، كما نص عليها أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو إنسان يذهب لخطبة يعني أخت فاضلة، وأحد الناس يستشير والدها، فقال مثلا يستشير أبوها، يستشير أحد الناس ويقول له: ما رأيك في فلان؟ وهو يعلم عنه أشياء لا تصر، فهل يتكتم ويقول هذا من باب الستر، أم يخبر الرجل ويقول له: لا، ابتعد عن هذا الشاب فهو لا يليق بابنتك، أو ما؟ فهل هذا يعد من الغيبة أيضا؟
هذا المقام أيضا مما استثناه أهل العلم في مسألة الغيبة. فالإنسان منا إذا استشهد على فلان الخاطب أو على فلانة المخطوبة، فإنه في هذه الحالة لابد أن يبين مع شيء من التحفظ في البيان، يعني ما يكونش البيان كده ايه لطش كما يقولون، انما يكون البيان يحمل معنى البيان في ذاته والبيان في مضمونه، ويحمل معنى التعريض في ذاته وطريقته وعرضه. فهذا المقام لو علم سوءا عن فلان يقول على العموم هو ابن ناس وهو كذا وكذا، لكن هو لا يصلي، أو هو إنسان بيصلي ولله الحمد وابن ناس، لكن هو سلوكه مع الناس فيه شيء من السباب واللعن والشتم، أو هو بخيل مثلا معروف عنه أنه كويس ومصلي ولكنه بخيل. فهذا الذكر منه في صفة يلزم من يستشيره أن يتعرف عليها من أجل موضوع الخطبة والزواج، هذه مستثناة من قصة الغيبة، لأنه ما أراد الغيبة في ذاتها، إنما استشهد فلا يجوز له أن يشهد بباطل، إنما عليه أن يشهد بالحق، وإلا وقع في شهادة الزور والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
الله يبارك فيك، بارك الله فيكم. لو سمحت بس عايز أعرف الشغل أفندم.
الشغل ماله؟
الشغل في صيانة الرسيفر والتلفزيون وتركيب الأطباق، حلال أم حرام؟
حاضر،
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله في أمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس ربما يمشي بين الناس بالنميمة، يعني مش بالغيبة بس، يعني هو سمع أن فلان بيختار فلان، طب ناخد الاتصال. السلام عليكم. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أمة الله، تفضلي. الحمد لله.
سمحت، كنت عايز أسأل بس فضلت الشيخ كم سؤال كده.
يعني تفضلي يا فندم.
والله أنا ليه فترة دايما بأرى رؤية أطفال، دايما أرى أطفال وأنا مش متزوجة الرؤى يعني. وثاني مرة رأيت إنه أنا بقرأ قرآن، رأيت سورة الملك، ودايما أرى نفسي إني بقرأ في آية الكرسي، ونفس الرؤى دي حلمت إني أنا في جامع، وروحت الجامع قعدت الأسد والملك، وبعد كده سمعت الأذان في الحلم يعني، لما صحيت الساعة 3:30 بالليل.
نعم،
معايا استاذ احمد.
مع حضرتك. هي كلها رؤى، مفيش فتاوى؟
الحاجه الوحيده الفتوى ان انا يعني كنت متزوجه واتطلقت بعد فتره من الزواج، فانا صراحه يعني بس كلام مش كويس. هو فيه، هو فعلا الانسان ده يعني فيه الكلام اللي انا قلته عليه اللي كنت متزوجه، بس انا حسيت بندم بعد كده يعني. الصراحه انا حسيت ان انا غلطت فيه، او تعبانه يعني نفسيا مش قادره، حسن
عايز ربنا يسامحني. يا رب يغفر لنا جميعا. حاضر،
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي. وطي التلفزيون من فضلك.
لا يا سحار.
الله يرضى عني، تفضلي.
ماشي حاضر. هو في واحده ساكنه عندنا في البيت، واحنا عندنا في البيت، وهي اسم عليها 100 جنيه، انا هجيب لكم 100 جنيه بعد شويه، بعد يعني فتره كده. فجالها 100 جنيه من اهل الخير، جالها من اهل الخير 100 جنيه. هي دلوقتي نديها لها ولا نعلنها؟ وهي لو خدتها مش هتسدد، يبقى نعمل ايه؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختان.
عايزة الشيخ لو سمحت.
حضرتك معانا، تفضلي. يا شيخ يسمعكم، تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، ابني معاه الفلس حقوق متخرج من 3000، وعايز يعمل قرض الشباب وهيستغنى عن الوظيفة بتاعته، حلال ولا حرام؟
عايز القرض ليه؟
عايز القرض، هيعمل مشروع بيه.
وهو شغال في وظيفة؟
لا مش شغال، هو شغال في العيش، شغال اسبوع وقاعد اسبوع وكده يعني.
حاضر، ربنا يرزقنا ويا.
يعني مقابل كده هو هيتنزل عن الوظيفة بتاعته في الحكومة يعني.
يعني هو موظف؟
لا ده هو شغال في العاشر، هو ومعاه الفلتر
وشغال
في العاش.
حضرتك طيب
حاضر. اسبوع
اه يتنازل ان هو مقابل قرض ما اشتغلش لو جاله شغل يعني. طيب واضح الكلام؟
نعم
واضح الكلام يا اختنا، رزقنا الله اياه الخير كله، امين يا رب العالمين. السلام عليكم.
سلام ورحمه وبركاته.
اهلا يا استاذ ناصر. وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟
نعم والله اتفضل.
عامل ايه يا شيخ شعبان؟
بخير الحمد لله.
ربنا يعزك يا اخي، بدأنا دعوه كده صالحه.
الله يكرمك.
ربنا يعزك يا اخي، سؤالين ان شاء الله.
اتفضل.
في واحده اخت عندنا ماتت يعني وهي حامل يعني. عادت هي تبقى شهيده ولا ايه؟
يا رب يجعلها كذلك.
والسؤال الثاني، هل المولود حينما يولد سمعت ان هو الشيطان يقرص قرصه يعيط يعني اول ما تولد يعني؟
حاضر.
الله خير يا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ ناصر. نعم شيخنا الكريم، اسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعن المسلمين جميعا. يسمع الكلمه يروح ينقلها، ده فلان بيتكلم عليك، ده فلان مش عارف ايه، ده فلان ما بيحبكش، ده فلان هم هذه المشائم، نسأل الله العفو والعافية بنا مين. فهل هذا أيضا يعني تعد كبيرة ويأثم من ينقل الكلام بين الناس، أم لو سئل وأجاب بالكذب وقال لا أنا ما لا يقول هذا، هو يسمعه ويقول، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن نقل الكلام من فلان إلى فلان على سبيل الإفساد بينهما في العلاقة، هذه النميمة المحرمة التي هي كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء النمامين بقوله لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل الجنة إلا أن يتوب أو يتوب الله عز وجل عليه أو أن تناله شفاعة من الشفاعات. لكن الشاهد أن هذا وعيد شديد، ولذلك قال أهل العلم أن النميمة أخت الغيبة، كلاهما كبيرة من الكبائر والمحرمات. لكن إذا استشهد وهو يريد أن يصلح بينهما، فإن المصلح بين الطرفين ينمي هنا خيرا وينمي هنا خيرا بالتعريض، يقول للأول والله لا يذكرك إلا بخير، حتى ولو كان الطرف الغائب ده ذكر صاحبه بحسنة ضمن ألف سيئة، خلاص أنا أقصد هذه الحسنة وأقول للأول أنه لا يذكرك إلا بخير، وأذهب للثاني وأيضا أقول على سبيل الترضية والتهدئة وامتصاص غضبته والإصلاح بينه وبين خصمه، أقول وهو الآخر أيضا لا يذكرك إلا بخير، حتى لو كان هذا الخير الذي أقصده كلمة واحدة في وسط ألف كلمة سوء ساقها صاحبه الخصم الآخر. إذا فعل هذا فهو ليس نماما، إنما هو فاعل خير ويصلح بين الناس، فينمي هنا خيرا وينمي هنا خيرا. وبعض أهل العلم يقولون إن الكذب مشروع في حالة الإصلاح بين الطرفين المتخاصمين، وهم لا يقصدون الكذب الصريح الذي هو إخبار بخلاف الواقع 100%، إنما يقصدون بالكذب هنا التعريض، فينمي هنا خيرا وينمي هنا خيرا، وبذلك خرج عن قصة النميمة المحرمة التي هي كبيرة من الكبائر، لأنه ما أراد إلا خيرا، وهو لم يذكر شيئا سيئا يزيد الإفساد بين المتخاصمين، إنما ذكر شيئا يهدئ الخصومة بين الطرفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف التوبة؟ كيفية التوبة من الغيبة أو النميمة أو يعني الكلام في أعراض الناس؟
التوبة واجبة من جميع الذنوب والآثام كبيرها وصغيرها على حد سواء، وهي توبة تشتمل على أركان معروفة عند أهل العلم. الركن الأول الإقلاع عن الذنب، خلاص ما عدتش أكرر الغيبة تاني ولا عدت أكرر النميمة مرة أخرى. ثانيا الندم على ما قد وقع مني من غيبة أو نميمة. ثالثا العزم الأكيد على عدم العود إليها مرة أخرى. رابعا الكثرة الاستغفار والعمل الصالح. خامسا إذا كانت هناك حقوق معنوية أدبية بيني وبين أحد من الناس، فلا بد أن أتحلل من هذه الحقوق المعنوية الأدبية باستسماح أصحابها، فإن سمحوا فبها ونعمة، وإلا أكثر أنا لهم الدعاء بظهر الغيب بصلاح الحال، وأدعو لنفسي أيضا بالمغفرة والرحمة والعفو، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلى الله أن يتوب علينا أجمعين. أمة الله متصلة أمس، كنا وعدناها أن حضرتك هتجيبها اليوم إن شاء الله تعالى، معها ذهب الحمد لله لم يبلغ النصاب، ومعها مال لم يبلغ النصاب، لكننا لو جمعناهما أو هي جمعتهما يبلغ النصاب، فهل عليها زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الزكاة مفروضة، هي ركن من أركان الإسلام طبعا، وهي مفروضة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا كان عندي مال بلغ النصاب وحال عليه عام هجري أو حول هجري كما يقول أهل العلم، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%. طيب أنا عندي فلوس دون النصاب وذهب دون النصاب، ما هو الفلوس بتاعتي والذهب أيضا بتاعها، فبالتالي كلاهما مال يخصها، فعليها أن تجمع قيمة الذهب إلى قيمة المال الذي معها، فما دام الاثنان قد بلغا النصاب فواجب عليها أن تؤدي الزكاة، لأنه جميعا مالها بواقع 2.5% عن كل 1025 جنيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي سألت عن هذا الحديث، لا تصلوا علي الصلاة المبتورة، فهل هذا حديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا لا أعرف حديثا بهذا النص بل ولا بهذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أيضا اتصلت في آخر حلقة وقالت ما حكم البلاي ستيشن، أو لو عندهم محل بلاي ستيشن حكمه يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عموما ما دامت الألعاب تخص الأطفال ثم يراعى فيها أن تكون ليس فيها نشر لرذيلة، لأنه أحيانا اللعبة مصممة في الغرب برا وفيها رسالة ضمنية، هذه الرسالة تفسد خلقا من الأخلاق. أحيانا اللعبة تضم صورا عارية للأطفال، حتى تمرير هذا الأمر يعتاد عليه نظر الأطفال، أنه أن تتعرى البنت أو الفتاة أو المرأة ده شيء عادي، فإذا رأوا في الواقع لا ينكره قلبه، حتى لو أعلمناه بأن هذا حرام فإن هذا لا يستقر في قلبه كثيرا. أيضا أن تكون الألعاب خالية من الموسيقى على قدر المستطاع، فإذا كانت الألعاب خالية من هذه المخالفات الشرعية، ثم المحل أيضا منضبط من حيث مجموعات الولاد اللي داخلين طالعين، لأنه ممكن مجموعة من الأطفال غلابة مساكين صغار أطفال بريئين ويدخل في وسطهم ولد فاسد، فيكون هذا الفاسد أشبه بالتفاحة التي أصابها عطب فأفسدت حولها في كرتونة التفاح عددا من التفاح المحيط بها، فالصاحب في مثل هذه الحالة سيكون ساحبا مفسدا لهؤلاء الأطفال. إذا رأينا هذه الضوابط فبها ونعمة، داهيك على ألا تكون هذه الألعاب على فلوس، يعني على نوع من القمار، فإذا رأينا هذه الضوابط إن شاء الله فالعمل مشروع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم بيع أدوات التجميل للنساء عموما، سواء كنا متبرجات أو حتى محجبات؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أذكر يعني واقعة بسيطة حدثت بيني وبين واحد من إخواننا الذين يبيعون في العطور، يعني فكان وقفت عليه فتاة متبرجة فلم يبع لها، فأنا سألته، قال يا شيخ أنا شامم منها روائح العطور اللي هي متعطرة بها، فأنا أبيع حتى يشم ريحها من عطري الذي بعته إليها؟ والشاهد أنه لا شك أنه بيع العطور للفتيات والنساء المحجبات التي لا تراعي أدب الإسلام في عدم التعطر حال خروجها من البيت، لا شك أن هذا يحمل معنى إعانتها على الذنب وإعانتها على الإثم. فإذا غلب على ظني أن هذه امرأة تستعمله خارج البيت، فلو لم أبع لها فهذا هو الأفضل والأبرأ للذمة، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قولا آخر لأهل العلم يقولون كل ما كان صالحا لاستخدام حسن واستخدام سيء فالعبرة فيه ليست على المنتج وليست على البائع، إنما العبرة فيه على المستخدم له، فإن استخدمه في الشيء الحسن فبها ونعمة، وإن استخدمه في الشيء السيء فعليه وليس على البائع ولا على المنتج. شأن ذلك لمبة الكهرباء التي نستضيء الآن بها في قال الله قال رسول الله وبيان حلال وحرام. هناك آخرون يستضيئون بها في الملهى الليلي
يلعبوا قمار تحت
أو يلعبون قمارا أو في الزنا والعياذ بالله. مثلا هذا السجاد عندنا السجاد لو افترضنا أن هناك سجادة مفروشة على الأرض نحن نستعملها في البيت عندي وعندك لأهلي وأهلك وبيتي وبيتك، لكن آخرون يستخدمونها في الكازينو مثلا أو في
دعم شؤون أنت تستخدمها فيه أي شيء ستستخدم هذه السجادة.
لكن الشاهد أنه ما كان صالحا لاستعمال حسن واستعمال سيء، فالأصل أن العبرة فيه بمن استخدمه استخداما سيئا فعليه وزره. نعم. لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا دخل للبائع ولا للمنتج في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا اتصل في أول حلقة وسأل عن الرسيفر، لعل السؤال متشابه والدش
نفس المعنى. نعم. أعتقد هو الجواب هو هو.
نعم.
ونسأل الله عز وجل أن يطيب أرزاقنا وأرزاقهم، والله أعلم.
الله يجزيك خيرا شيخنا الكريم. وجدت أختنا المتصلة أمس بطاقة تموينية وسلمتها للبقال ولم تسمع لنصيحتكم، أو لعلها سمعت فتوى لحضرتك لأخرى أن تسلمها إلى الوزارة المعنية أو المسؤولين، لكنها سلمتها إلى البقال، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا فعلت هذا على سبيل الخطأ أو غلب على ظنها أنها لو وضعتها عند البقال فلعل صاحب البطاقة يتردد على هذا البقال للسؤال عنها، ففي هذه الحالة ليس عليها إثم ولا ذنب إن شاء الله عز وجل. وإن كان الأفضل كما نصحنا السائلة سابقا، لأنه تسليمها للبقال ربما يلعب الشيطان برأسه فيفضل هو يسحب تموين هذه البطاقة ما بقي حيا، وربما يرثها من بعده أبناؤه. ليه؟ لأنه صاحب البطاقة كيف يستدل عليها؟ وأحيانا إدارات التموين لا تجدد ولا تحدث البيانات أولا بأول، ممكن 4-5 سنوات لا يتم تحديث البيانات في بعض الإدارات، أو يتم تحديثها في المركزي دون أن يصل للإدارات الفرعية هذا التحديث. عشان كده قلنا الأبرأ للذمة، مدام أنا اللي لقيتها الأبرأ للذمة أن أسلمها إلى أقرب إدارة للتموين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله من فترة ترى في مناماتها الأطفال، فما حكم هذا أو تأويل هذا؟ بلاش الحكم، ما تأويل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ترى الأطفال وترى أنها تقرأ القرآن خاصة آية الكرسي والرؤية الثالثة
في مسجد وسمعت الأذان،
في مسجد وسمعت الأذان
أو يعني استيقظت على الأذان.
عموما هذه الرؤى إن شاء الله تحمل من معاني الخير ما تحمل، فالأولاد زينة الحياة الدنيا، والقرآن والأذان والمسجد والصلاة إن شاء الله ينبئ بخير، فنسأل الله عز وجل أن يعطيها خيرها وأن يقيها شرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ربنا يحفظها مطلقة، ولعلها تكلمت في حق مطلقها وندمت، فأسأل الله أن يغفر لها، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لا شك أنها أخطأت في أول الأمر حين تكلمت في حق زوجها المطلق، وأنت تعرف المقولة التي تتداول عند أهل العلم عن أحد السلف أنه يعني كان متزوجا بامرأة فسئل عنها فقال امرأتي لا أتكلم عنها إلا بخير، ثم في يوم من الأيام صار بينهما شقاق فطلقها، فأيضا سئل عنها قال الآن لم تعد زوجتي وإنما هي محرم آخر فلا يجوز لي أن أتكلم فيها، فكان الواجب عليها ألا تتكلم في مطلقها، وهو أيضا يجب عليه ألا يذكرها بسوء أبدا، إنما خلاص افترقنا فليكون تكن فرقتنا بمعروف كما ذكر الله عز وجل في كتاب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكنها ولله الحمد تقول وأنا الآن نادمة. أحسنت أنك الآن نادمة، فإنما الندم توبة، فأقلعي عن هذا فيه وفي غيره من الناس الغائبين، لا تذكري أحدا بسوء، ثم أكثري من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنك هذا الخطأ وأن يتقبل توبتك، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله المتصلة تسكن عندها في بيتها ساكنة عليها 100 جنيه، ويبدو أن في أحد أهل الخير أعطاهم هم 100 جنيه لهذه الأخت، فهل يأخذونها هذه عوضا عن المئة الأخرى أم يعطونها إياها وهم يعلمون أنها لعلها لن تسدد المئة جنيه؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول للأخت السائلة إذا لم يكن عندكم قدرة أن تسامحوها في المئة التي عليها لصالحكم وأنتم في حاجة إلى هذه المئة، خلاص بعث الله إليكم المئة، لكن أخبروها بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
جزاك يا أستاذ أحمد.
في نعم والله الحمد لله، تفضل أستاذ جمال.
لو تكرمت والله، بس كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
أنه بالنسبة لصلاة الوتر، إذا نسيت الدعاء القنوت في الوتر هل أسجد للسهو ولا ما يدراش حاجة؟
فأمان الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم عبد الرحمن،
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
السؤال أولاني، هل الغيبة يعني أن أنا ما أذكرش إنسان، يعني لكن لو ذكرت قلت أختي جابت شيء أو فلان اشترى أو يعني ذكرته بأي حاجة بس مش بدم، يعني أشياء طيبة، هل دي تعتبر غيبة؟ والسؤال استنى لو سمحت، لو الزوجة نامت في مكان يعني غير المكان اللي زوجها فيه، يعني مش لا شيء، يعني هي حابة أنها تنام في مكان غير المكان، هل هي كده أسمى؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد،
تفضل وطي التلفزيون من فضلك، الله يرضى عنك.
وطيته خالص
الله يرضى عنك، تفضل.
لو سمعت، أنا عندي سؤالين.
نعم.
أنا عندي، كان عندي قطعة أرض ووزعت على 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 أولادي البنات، يعني كل واحد منهم إما ثلاث أرايض، الولادين خدوا راتين والبنتين خدوا رات. والسؤال الثاني، كنت من السعودية وطبعا نزلت، كنت نازل العودة، وبعدين كان في واحد له 1500 ريال، وطبعا أنا ما نزلتش، أنا شغلتش ثاني بقالي فترة يعني دلوقتي، في إيه الحل يعني فيهم؟ هو باكستاني اساسا، ولد باكستاني.
ما تعرفش مكانه؟
لا ده باكستاني، باكستاني ما اعرفش مكانه.
طيب حاضر.
شكرا
كده. وياك. السلام عليكم. ام ياسر. السلام عليكم. ام ياسر اتفضلي.
انا
اتفضلي يا ام ياسر.
لا انا لو سمحت، انا مريضه ظهري بيوجعني.
شفاك الله عافاك.
بنام بعيد عن زوجي على كنبة وهو بينام على السرير، هل ده انا بقى تنفي؟ انا ما بعرفش انام على السرير عشان طري.
طب هو في مسامحة وملتمس لحضرتك العذر؟
نعم.
هو ملتمس لحضرتك العذر؟
حتى بيشل الفرشة ويغطيني
وكده. جزاه الله خير. حاضر.
انا بتحرك وكل حاجة، بس انا ما بقدر اشيل حاجة عشان ضهري، ما بقدرش اشيل.
ربنا يحفظك ومتعك بالصحة والعافية. معك سؤال تاني؟
نعم.
في سؤال تاني؟
لا شكرا حبيبي.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني في الليسانس ويبدو أنه من فترة طويلة خريج، وهيتنازل عن، لو إن شاء الله في وظيفة، يتنازل على مقابل قرض يعني يصنع به مشروعا، فما حكم هذا القرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني إن كان سيتنازل عن الوظيفة، إن وجدت وظيفة أصلا في
بموضوع على حاجات زي كده
الإدارات الحكومية، لكن هو نوع من الإجراء بحيث لا يكون له نصيب في أي وظيفة مستقبلا ولو بعد 1000 عام. فإن كان التنازل في عن الوظيفة في مقابل القرض الحسن اللي هو المقصود به من الدولة دعم هذا الشاب ليبدأ حياته بمشروع بعيدا عن التزام الدولة بمسألة التشغيل له يوما ما، فإن هذا القرض الحسن اللي هو بدون فائدة، اللهم إلا إذا كان هناك مصروفات إدارية 1% ولا 1.5% إلى آخرنا 2% كما قرر مجمع البحوث وهيئة دار الإفتاء وغيرها، فما فيش مشكلة. لكن لو هيتنازل عن وظيفة عشان ياخد قرض بفائدة 15% ولا 14% أو قريبا من هذا، فإن هذا القرض بفائدة يعكر عليه صفو حياته وتكون البداية بداية غير موفقة. فالإنسان لا يمكن أن يرجو رزق الله وفضله وعفوه وهو واقع في قرض بربا فاحش إلى هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ ناصر يقول أخت توفيت وهي حامل الله يرحمها، فهل تعد شهيدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، المعدودة المذكورة في عداد الشهداء هي التي تموت بجمع، يعني تموت أثناء الولادة، فهذه معدودة في الشهداء الذين ذكرهم رسول الله، وهي شهادة طبعا دون الشهادة الأم الأصلية، وهو من مات يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. لكن مسألة التي تموت حاملا، نسأل الله عز وجل، نرجو لها خيرا ونرجو لها الرحمة والمغفرة لأنها امرأة مسلمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولها العافية والمغفرة والعفو عند الله تبارك وتعالى. لكن الخلاف في مسألة تسميتها بشهيدة، الشهيدة هي من ماتت بجمع، يعني ماتت وهي تضع حملها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا المقولة تقول إن الشيطان يقرأ، يعني يغمز الطفل عندما يولد حتى يصرخ مستهلا بالصراخ؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم، ورد في هذا حديث صحيح، لأجل هذا يصرخ الصبي حال نزوله، يستهل صارخا، لأن الشيطان ينخسه نخسة في جنبه أو في جانبيه على حسب ما ورد في الحديث الصحيح. وبالتالي يشرع لنا نحن أنه فور ولادة المولود أن نحنكه بالرطب أو بالعجوة أو بشيء من العسل الطيب، عسل النحل الطيب. وأيضا يشرع عند كثير من أهل العلم إنه يؤذن له في أذنه اليمنى وتقام له الصلاة في أذنه اليسرى، وإن كان الحديث حوله كلام من ناحية الصناعة الحديثية عند بعض العلماء المشتغلين بالحديث، لكن المتقدمين من الفقهاء ذكروا هذا في آداب المولود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن سألت سؤالا متعلق بالسؤال الذي بدأنا به الحلقة وهو الغيبة. لو هي تقول أختي اشترت كذا، أخي اشترى كذا، ربنا فتح على أختي، ربنا رزق أخي، هل هذا أيضا لو لم تتكلم بالنواقص وتكلمت بالمحاسن يعد غيبة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة، لا طبعا لا يعد هذا من الغيبة، لأن الغيبة حددها النبي، قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، يعني ذكر مساوئه التي يكره ذكرها عند الناس. لكن إذا قلت أن الله عز وجل أنعم على أختي بزوج صالح، أنعم على أخي بزوجة صالحة، ربنا أكرمهم بعمرة، ربنا أكرمهم بسفرة للخارج، ربنا أكرمهم بشيء من هذه الأمور الحسنة الطيبة، وهم لا يكرهون هذا بالطبع، إنما هذا يحبونه ويفتح الله عز وجل عليهم به.
يحب أن يحكي أحد عنه شيئا، يعني وخاصة إذا كان يخشى الحسد أو يخشى كلام الناس ويحب أن يتكتم أمره.
ما احنا بنقول هو من أين عرفنا احنا، يعني هو لو كان تكتم ما عرفنا احنا، لكنه هو أصلا لم يكتم أمره، وبالتالي احنا عرفنا ان هم اشتروا تلاج، او عرفنا ان ابنهم تزوج، او عرفنا ان بنتهم.
بعض الناس بيقول لك طيب الفيس ده بقى، يعني
ماشي، نقل على الهواء، يعني الحياة العامة والخاصة للناس على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الشاهد، ما دام لا نذكره بسوء ولا نتقول عليه بباطل فليس هذا من الغيبة والنميمة. يعني ما نقولش ده جاب تلاجة وما جابوش حاجة، مساكين غلابة، ما نقولش ده خد شقة تمليك وعنده فيلا في الشيخ زايد وعنده فيلا في أكتوبر.
هل الضابط شيخي كريم
وهو ما عندوش كلام ده؟
سلامة النية والقصد عندما نحكي مثل هذه الأمور،
ما هو سلامة النية والقصد ده مطلوب، لكن في نفس الوقت ألا نقول إلا حقا، وفي نفس الوقت لا يكون في هذا الذي نقوله ولو كان حقا شيئا من المساوئ يكرهه الغائب أو الغائبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو نامت في مكان غير مكان الزوج في نفس البيت، فهل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلينا نجيب على هذا السؤال وسؤال أختنا المتصلة الأخيرة. نقول إذا المرأة هجرت فراش زوجها بغير حاجة ولا ضرورة فإن هجران الزوجة لزوجها كهجران الزوج لزوجته، كلاهما حرام. إنما إذا كان الهجر يعني بسبب، كأن تكون أختنا المتصلة الأخيرة مسكينة مريضة وهي لا تستطيع النوم على نفس الفراش عشان لين الفرش، إنما تريد أن تنام على شيء خشبي مثلا عشان الغضاريف والظهر وكده، فمدام الهجر اللي فراش الزوج بسبب مشروع فإن هذا ليس حراما ولله الحمد والمنة، إنما هذا شيء مباح. إمتى يكون حرام؟ لو كان هجر الزوجة لزوجها من غير سبب يحتاج أو يضطرها إلى ذلك، كأن تكون تعاقب الزوج مثلا فتترك له فراشه، لا غلط. إنما هنفترض جدلا أن الولاد في غرفة الأطفال مثلا صغار ويخاف النوم وحدهم، ففي هذه الحالة واحد من الاثنين هيروح ينام مع الولاد ساعة ولا أقل حتى ينام الأولاد، وبعدين إذا استغرقوا في النوم يرجع إلى فراشه وفراش زوجته أو فراش زوجها مرة أخرى. ماشي مشروع ما فيهوش مشكلة ده، إنما ما تسيبش نفسها للنوم حتى تكمل نومتها عند أبنائها وتترك الزوج أو هو يفعل هذا، لأن هذا شيء يؤذي نفسيا الزوج ويؤذي نفسيا الزوجة. ولذلك شرع الهجر كوسيلة من وسائل الزجر في كتاب الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني المتصلة الأولى أم عبد الرحمن، نحن ما نعرفش ليه هي بتنام بعيدا،
احنا جاوبنا الإجابة العامة،
لكن الأخرى قالت
بسبب.
بسبب
أيوة نعم. بسبب ما فيش مشكلة، بدون سبب طبعا في مشكلة، لأنه أشبه بعقاب الزوجة بعقاب الزوج لزوجته بالهجر
أو العكس،
والعكس أيضا صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل جزاه الله خيرا كان عنده قطعة أرض، كتب للولدين أو للأولاد قراطين، وللبنات أو للبنتين كتب قراط، الولدين قراطين وللبنات قراطا واحدا، فما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لم يكن هناك وراثة آخرون خلاص هذا هو الحق الذي يقسم على أساسه التركة، الولدين والبنتين يعني ثلاثة أسهم، فلكل ولد سهم وللبنتين مشتركات في سهم واحد. إذا لم يكن هناك لهم أم زوجة أو يكن للمتصل أب ولا أم، فهذه القسمة الشرعية للميراث. أما إذا كان هناك ورث آخرين فإن هذا إبخاس لحقهم، إلا إذا تنازلوا عن حقهم لصالح البنين والبنات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لما كان مسافرا اقترض قرضا من رجل من البلدة التي كان فيها، أو لعله مش من البلدة وقال باكستاني وما عرفوش مكان، هم 1500 ريال أو جنيه، يعمل فيهم إيه شيخنا
كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما زال على الأخ السائل في ذمته 1500 ريال لهذا الرجل الباكستاني، وكان الواجب على الأخ وهو حديث عهد بانتهاء تأشيرة العودة، خلاص يعني جاي شهرين وتأشيرة العودة انتهت ولا يمكن تجديد التأشيرة، فخلاص أنا عرفت أنه لا سبيل إلى عودتي مرة أخرى وأنا علي الدين. كان من الواجب في نفس هذا التوقيت أذكر هذا الدين وأنظر في أي أحد من أصدقائنا السابقين في نفس المكان من جهة العمل أو في المدينة التي يعمل فيها أو في الشركة والمؤسسة اللي كانوا الاثنين فيها، فيرد هذا الدين وأنا يعني أعطيه الفلوس من هنا من مصر. فإذا لم نجد أحدا بالفعل في جدية انتهاء التأشيرة يوصل المبلغ والدين لصاحبه، فأنت الآن ما زال في رقبتك 1500 ريال، عليك بارك الله فيك حتى تبرئ ذمتك أن تشتري 1500 ريال من السوق المصري للصرافة، وأن تتصدق بها في أي جمعية خيرية لصالح الفقراء والمساكين. هذا هو المستطاع الآن في حال عدم استدلالك على صاحب المال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. احنا أجبنا الأخت أم ياسر، لو معنا اتصال أخير يا مصطفى لا بأس. في سؤال ورد للشباب في الكنترول شيخ كريم، مسجد بنية بمال ربوي، نسأل الله العافية، ولسه في استكمال، فما حكم التبرع لهذا المسجد وحكم العمل فيه شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك لو المسجد بني بالكامل من مال الربا يكون الأمر طبعا لا شك في حرمة على من أقام هذا المسجد، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، كان واجب عليهم أن يطيبوا النفقة. ونحن نذكر أن مشرك قريش لما أرادوا تجديد بناء الكعبة اشترطوا ألا يدخل في بناء الكعبة وهم مشركون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اشترطوا ألا يدخلوا فيها أي شيء من نفقة محرمة، ليه؟ تعظيما لبيوت الله عز وجل. إنما لو كان دخل في بنائه يعني بعض المال المحرم، فإن هذا المال الذي بني به المسجد في هذه الحالة سيكون مالا مختلطا، بعضه حرام وبعضه حلال، فعلينا إحنا أن نتبرع بأموالنا الحلال وآخرون يتبرعوا بأموال حلال حتى يكون المال الحلال في بناء المسجد أغلب وأكثر من بعض المال الحرام الذي دخله. وفي هذه الحالة نصلي فيه، نعم نصلي فيه، طب نشتغل فيه، أيوة نشتغل فيه، طب ندي فيه دروس، أيوة ندي فيه دروس إذا سمح لنا بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طب والمسجد يبقى كما هو؟
طبعا
نعم كذا. لا طب أخونا يقول، لو هو السائل يقول لو الأكثر من الربا يعملوا إيه؟
نكسر نحن من النفقة الحلال.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. طب أم عمر اتصال أخير. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا يا أم عمر، تفضلي.
الله يكرمك. لو سمحت عايز أسأل الشيخ شعبان، إن عيالي يعني لما بيجوا يتفرجوا على كرتون، الكرتون يبقى فيه موسيقى، وحتى قنوات الاطفال الاغاني بتبقى موسيقى، فانا مش بفرج اطفالي على الحاجات دي خالص. فالناس بتقول انت هتعقدي العيال ومش من ده مسبب الترفيه خالص، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. كل حتى قنوات الاطفال اللي ما فيهاش موسيقى
عشان نلحق نجاوب، عشان وقت المغرب، فامان الله. نعم شيخنا كريم، نجيب الاخت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا كانت الام ولا الاب حريص على هذا انه ابنائه لا ينظر ولا يتفرج الا على الكرتون الخالي من الايقاع والموسيقى، فان هذا من حرصه على الابناء، وهو يربيهم الان تربية حسنة. سبنا من حكاية المنتقدين الذين يقولون ده تعقيد للاطفال، سيبوهم يعيشوا طفولتهم. أيوة يعيشوا طفولتهم بس على المشروع وليس على المحرم. ده النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الحسن كان طفل صغير دون سن التمييز رضي الله عنه، والتقط تمرة من الطريق وهي من تمر الصدقة جوار بيت المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزع التمرة من يده وقال له الكلمة المشهورة كخ كخ.
نعم.
وأمره أن يتركها وقال له نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. طب هو طفل صغير إلا عرفه بالحلال والحرام؟ أيوة أبوه بيعرفه الحلال وبيعرفه الحرام، وأمه بتعرفه الحلال وبتعرفه الحرام، وبالتالي لا تسمعي للمنتقدين، خليكي زي ما أنت ماشية. هناك قنوات للأطفال فيها إيقاع، وهي أيضا قنوات نفسها بالريموت فيها بعدم الإيقاع، فخليك مع الصورة الأخرى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ جمال، لو نسي الدعاء في الوتر القنوت هل عليه شيء؟
لا ليس عليه شيء، ويقصد سجود السهو. لا ليس عليه سجود السهو، لأن هذا من السنن وليس من الأركان ولا من الواجبات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا وتعالى الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.